من آيات الله تعالى مخلوقاته في ثلاثة الأصول. يقول الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله: إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. وأعظم مخلوقاته الليل والنهار والشمس والقمر، وأكبر مخلوقاته السماوات والأرض، وكلها آيات وكلها مخلوقات. فالشمس والقمر آيات ومخلوقات، والليل والنهار آيات ومخلوقات، والسماوات والأرض والنجوم والرياح ونحوها آيات ومخلوقات. والتفكر فيها دليل على عظمة من خلقها وأوجدها، فإن الخلق لا يستطيعون أن يخلقوا مثلها. لو اجتمعوا على أن يخلقوا مثل هذه الشمس التي تضيء على ما أشرقت عليه مع بعدها، والتي تسير هذا السير الحثيث السريع بحيث تقطع هذه المسافات كلها في 24 ساعة، لرأوا عجبا. وكذلك هذه النجوم من آيات الله التي احتج بها على عظمته. يقول الله تعالى: وهو الذي سخر لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال قتادة بن دعامة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاثة: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه من الدنيا وتكلف ما لا علم له به. فالله تعالى أخبر بالحكمة في خلقها زينة للسماء. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي بهذه النجوم، فإنها كالمصابيح أي كالسروج إذا كانت ليلة ظلماء في برية. وهي صح: أرأيت هذه النجوم تضيء في السماء، ورأيت كواكبها منيرة لما تحتها، فهي زينة. وكذلك جعلها الله رجوما للشياطين الذين يسترقون السماء، فإن الشياطين تصعد إلى السماء لتخطف الكلام وتستمع من الملائكة ما يتحدثون به مما يأمر الله به، فيرسل الله عليهم هذه الشهب فتحرقهم. قال الله تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، أن يخرقه ويثقبه. ويقول الله تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، أي هذه الكواكب. كذلك أخبر بأنه يهتدى بها. قال الله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني هذه الجبال ثم قال وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدون بهذه النجوم. وقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي تعرفوا بها المقاصد والجهات التي تتوجهون إليها، ففيها هذه الحكم. وأما الذين يجعلون طلوعها أو غروبها علامة على حدوث موت أو مطر أو غرق أو نحو ذلك فإنهم يتخرصون ويقولون ما لا يعلمون، فإن هذه النجوم مسيرة مسخرة لا تملك شيئا، وليست هي التي تنشئ السحب ولا ترسل الرياح، بل الرب تعالى هو الذي يتصرف في ذلك، لا يملكه غيره. من آياته هذه الرياح وهذه السحب. يقول تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، الرياح هذه الهبوب التي يرسلها الله أحياناً عواصف وأحياناً مبشرات تبشر بالخير وبالمطر وبالغيث بشراً بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته، أي تبشر بالخير. لا يملكها إلا الله. لو سكنت الريح 3 أيام يقول بعض العلماء لأنتن ما على وجه الأرض، ولو حاول الناس كلهم أن يرسلها إذا سكنت لعجزوا عن ذلك. وهكذا لو أرسلها الله ريحا عاصفا لم يقدروا على أن يوقفوها، فإنه تعالى يرسل رياحا عاصفة قد تقلع الأشجار ولو كانت كبيرة وتهدم الدور والمساكن وتهلك ما أتت عليه، كما أرسلها على عاد. قال تعالى إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمي. أرسل الله عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، لم يستطيعوا أن يتخلفوا ولم يستطيعوا أن يردوها ولا أن يخلصوا منها، فيرسلها الله تعالى ريحا عذابا أو رياحا رحمة. ورد في بعض الأحاديث لا تسب الرياح فإنها مسخرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح لأنها مذللة، وأمر إذا عصفت العواصف أن يقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. كذلك أيضا نعرف عظمة الأهلاك العلوية، نعتقد أن ربنا سبحانه خلق 7 سماوات بعضها فوق بعض أخبر بذلك في كتابه وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وقال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أخبر بأنه جعل في السماء هذه الأفلاك، وكذلك قال نوح: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. هكذا أخبر بأنه خلق هذه السبع السماوات، وأنه جعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. إن نعتقد بأن الشمس والقمر مخلوقان، وأنهما مسيران مسخران، سخرهما الله وذللهما، كما في قوله تعالى: وسخر الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فالشمس والقمر دائبان يسيران سائرا حثيثا مركبان في أفلاك، وكذلك النجوم مركبة في أفلاك تسير معلقة في أفلاكها، لا تخطئ موضعها الذي ركبها الله وسيرها فيه. فهذا معتقد أهل السنة. في يوم القيامة أخبر بأن هذه الكواكب تسقط، قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت، وأخبر بأن الشمس تكور، إذا الشمس كورت أي طويت جعلت ككور الإمامة، وذلك لانتهاء الزمان الذي قدر الله أنها تكون آية فيه. هذا معتقد أهل السنة، وذلك لأن هذه الدنيا جعلها الله على هذه الهيئة، فيها هذا الليل وهذا النهار والشمس والقمر والسماء والأرض والكواكب والأفلاك، وخلق على الأرض ما خلق من هذه المخلوقات، خلق الإنسان وخلق الحيوانات وخلق الأشجار، وكل ذلك جعله آية على عظمته، يستدل بها العاقل على عظمة من أنشأ ذلك وخلقه، ويعرف أن الخالق لهذه المخلوقات هو المستحق للعبادة وحده، وأنه الخالق وما سواه مخلوق، فيستدلون بعظمة المخلوق بعظمة المخلوق على عظمة الخالق، عظمة هذه الأفلاك وما فيها من العجائب لا شك أنها تدل على عظمة من أنشأها وسيرها. وأما في الآخرة فإنها تنتهي، ينتهي ما خلقت له. ورد في الحديث الصحيح أنه إذا جاء جمع الناس يوم القيامة يقول الله تعالى: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، بمعنى أنها تصور لهم الشمس سواء كانت الشمس الحقيقية أو صورة لها، فيقال: هذا معبودكم الذي كنتم تعبدون، فيتبعونه ويتساقطون في النار. الذين يعبدون الشمس والذين يعبدون القمر يتبعونه. وهذا معنى ما روي أن الشمس والقمر عقيران في النار، بمعنى أنهما يصوران لأهل النار، ليكون ذلك أشد لعذابهم. فيقال هذا إلهكم الذي كنتم تعبدونه، هل ينفعكم وهل يغني عنكم؟ كما أنها تصور لهم أصنامهم التي كانوا يعبدونها. قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أنتم لها واردون، أنتم ومعبوداتكم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فمعنى ذلك أن أصنامهم تصور لهم فتكون معهم في النار. فهكذا هذه الشمس تصور لهم، سواء كانت الشمس الحقيقية أو أنها صورة لها. وهكذا أيضا قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا، يعني الكافرين والمشركين وما كانوا يعبدون، احشروهم وآلهتهم وآباءهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أخبر بأنهم جميعا ومعبوداتهم تدخل في النار. احشروا الذين ظلموا أي يوم القيامة وآباءهم وأصنامهم ومعبوداتهم واقذفوهم في النار وانظروا هل تنفعهم هذه الآلهة. ثم هذا كله يرد على هؤلاء الذين يدعون أن الشمس أنها أعظم من الأرض وأنها أكبر من الأرض بكذا وكذا ألف مرة، ثم يستبعدون أنها تجري وأنها تطلع وتغرب، فيستنكرون طلوعها وغروبها. قد ذكر الله تعالى طلوعها وغروبها كما قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، إذا طلعت تزاور، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فأثبت أنها تطلع وتزاور وتغرب وتقرض. ويقول الله تعالى: يقول فلما حتى بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ثم قال: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فأثبت أنها تغرب وأنها تطلع، وكل ذلك الدليل على أنها مسيرة وأنها جارية تجري كما يجريها الله تعالى، وتسير تقطع هذه المسافة بسرعة لا يعلم قدرها إلا الذي سيرها. هذا هو الذي يشاهده كل مخلوق ويعرفه ويعتبره. وجاء هؤلاء الذين سموا أنفسهم أهل الهيئة أو علماء الهيئة وادعوا أنها لا تتجاوز مكانها وأنها معلقة لا تتحرك ولا تتجاوز مكانها. ولا شك أن هذا إنكار لما أخبر الله به من طلوعها وغروبها، وإنكار أيضا لما هو مشاهد ومعقول من أنها نشاهدها مجتمعة بالقمر ونشاهدها وبينهما ما بين المشرق والمغرب. لا شك أن هذا دليل على أنهما سائران يسيران كما سيرهما الله. وكذلك أيضا هذه النجوم، نشاهد بعض النجوم تطلع من المشرق ثم في كل يوم يزداد ارتفاعها، ثم تبدأ في الانخفاض كنجم الزهرة الذي يرتفع في صعيد الصبح إلى أن يقطع نحو ربع المسافة، ثم يبدأ ينخفض وينزل إلى أن يغيب. وكذلك أيضا نشاهد القطب الشمالي الذي يستدير حول بعضه، هذا القطب الذي هو الجدي الشمالي يشاهد أنه ثابت، وأن الفرقدين نجمان مضيئان يدوران حوله، يستديران حوله لا يتجاوزانه، دليل على أنه ثابت في هذه الجهة. لا شك أن هذا كله دليل على أن هذه السماء ثابتة، وأن النجوم منها ما يسير فيقطع الفلك، ومنها ما لا يقطعه بل يطلع ثم يغرب، ومنها ما يدور حول نفسه كالفرقدين وما أشبه ذلك. فيعتقد المسلم صحة ما جاءت به هذه النصوص، ويصدق بما هو مشاهد معقول من هذه الأفلاك التي هي أفلاك سائرة جارية كما سيرها الله تعالى تجري بأمره. قال الله تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يجري الجريان هو السير، أثبت الله أن كل يجري، كما أخبر أيضا بأن السفينة تجري كما قال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتجري فيه لتجري الفلك فيه بأمره. الفلك هي السفن تجري في البحر، فهل معنى كونها تجري أنها تستدير حول نفسها كما تستدير المروحة السقفية الكهربائية؟ لا شك أن جريان السفينة سائرها من قطر إلى قطر، من جهة إلى جهة، قد تسير في البحر شهرا أو أشهرا وهي تمشي في هذا البحر، في لجة البحر تسيرها الرياح. قال الله تعالى: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره. إذا شاء الله وسكنت الريح بقيت هذه السفن راكدة، لأنها إنما تجري بالرياح. فكل هذا دليل على أن الجريان الذي أثبته الله للشمس والقمر أنه سائرهما كما أخبر الله أنهما يسيران، وسائر الشمس أسرع من سائر القمر، وسائر النجوم أسرع من سائر الشمس، وكلها جارية بأمر الله تعالى. فهذا اعتقاد المسلمين في هذه الأفلاك، ويعرف بذلك المسلم أنها من آيات الله تعالى الكونية التي نصبها ليستدل بها العباد على كمال قدرة الخالق. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب القمي قال حدثنا جعفر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه في قوله عز وجل:
المشرقين ورب المغربين، قال: مشارق الصيف مشرقان ومغارب الشتاء مغربان، تجري فيهما الشمس 60 و300 يوم في 60 و300 برج، لكل برج مطلع، لا تطلع يومين من مكان واحد. وفي المغرب 60 و300 برج، ولا تغيب يومين في برج واحد. قال: حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو معشر محمد بن كعب في قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، قال: مغرب للشتاء ومغرب للصيف، ومشرق للشتاء ومشرق للصيف. قال: حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الشمس كل سنة في 360 قوة، تطلع كل يوم في قوة، فلا ترجع إلى تلك القوة إلى ذلك اليوم من العام المقبل، ولا تطلع إلا وهي كارهة، تقول: رب لا تطلعني على عبادك، فإني أراهم يعصونك يعملون بمعاصيك، أراهم أراهم. وقال: ألم تسمع إلى ما قاله أمية بن الصلت؟ قال: حتى تجر وتجلد. فقلت: يا مولاه، تجلد الشمس؟ قال: عرضت بهن أبيك، إنما اضطره الروي إلى الجلد. قال: أخبرني محمد بن المصاحبي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب عن سلمان رضي الله عنه قال: خلق الله عز وجل الشمس من نور عرشه، وكتب فيه جبع في وجهها: إني أنا الله لا إله إلا أنا، صغت الشمس بقدرتي وأجريتها بأمري، وكتبت في بطنها أنا الله لا إله إلا أنا، رضائي كلام، وغضبي كلام، ورحمتي كلام، وعذابي كلام. وخلق القمر من نور حجابه الذي يليه، ثم كتب في وجهي: إني أنا الله لا إله إلا أنا، صغت القمر، وخلقت الظلمات والنور، فالظلمة ضلالة والنور، فالظلمة ضلالة والنور هي هداي، أضل من شئت وأهدي من شئت، وكتب في بطني: إني أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخير والشر بقدرتي وعزتي، أبتلي به ما من شئت من خلقي. قال حدثنا ابن جعفر بن حمال قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع رحمه الله تعالى في قوله: والشمس والقمر حسبانا، قال: الشمس والقمر في حسبان، فإذا خلت أيامهما فذلك آخر الدهر وأول الفزع الأكبر. قال حدثنا الوليد قال أخبرنا أبو العباس حسين بن علي قال: قال قل يا آل عامر عن أسباط عن السدي: والشمس والقمر حسبانا، يقول بحساب. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن النصر قال حدثنا بكر قال حدثنا قيس عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كل في فلك يسبحون، قال: تدور السماء في أبوابها كما تدور الفلكة في المغزل. قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن فارسي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن مختار قال حدثنا جعفر عن عون عن سفيان عن إسماعيل عن أبي مالك رحمه الله: والشمس والقمر بحسبان، قال: بحسبان ومنازل. قال حدثنا الوليد قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا الحسن بن سالم الجعفري قال: حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا موسى بن سيب الثقفي عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله وأنا فداؤك، قال: تدري أين تذهب هذه إذا برزت عنك؟ فنظر إلى الشمس، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنها تذهب حتى تأتي مستقرها عند العرش، فتخر ساجدة للرحمن عز وجل، فلا تزال كذلك حتى يؤذن لها. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو عبد الخالق قال حدثنا مؤمن بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: تدري أين تذهب هذه الشمس؟ تجري لمستقر لها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارجعي من حيث جئتي فتصبح طالعة من مطنها لا ينكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فيقال لا اطلعي من مغربك فتطلع من مغربها أتدري أي يوم من ذلك قال الله ورسوله أعلم قال يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن مؤمل بن الصباح قال حدثنا الحكم بن مراد قال حدثنا أبو مريم يعني أبو الغفار بن القاسم عن هارون بن سعيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت بالمسجد عند غروب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربنا عز وجل فتستأذن فيؤذن لها ويشفى أن تستأذن فلا يؤذن لها حتى تشفع وتطلب فإذا طال عليها قيل لها اطلعي مكانك فذلك قوله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها فذكر نحوه قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس فقال يا أبا ذر تدري أين تذهب الشمس قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد وتستأذن ربها عز وجل في الرجوع فيؤذن لها وكأنها قد قيل لا أرجعي من حيث جئتي فترجع إلى مغربها وذلك قوله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها قال حدثنا إبراهيم بن عتيبة قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والشمس تجري لمستقر لها قال المستقر منتهى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عمرو الأودي ويوسف القطان قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مستقرها تحت العرش قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا يوسف قال حدثنا عمرو عن سعيد عن قتادة رحمه الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها وقت واحد لا تعدوه قال حدثنا محمد بن الحسن بن الحسين الطبرقي قال حدثنا أبو غسان الزنيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه في قوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا نفسا إيمانها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها قال طلوع الشمس من مغربها مع القمر كالبعيرين المقترنين ثم قرأ هذه الآية وجمع الشمس والقمر قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا ابن أبي الزنا ابن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا الحارث بن نبان قال حدثنا عطاء بن السائب عن ميسرة رحمه الله تعالى قال بلغنا أن الشمس إذا غربت صلت والقمر والكواكب والليل والنار والملائكة فإذا كان ليلة القيامة قيل للشمس لا تبرحي والقمر والليل والنهار والكواكب والملائكة فيرون أن قد حضر من أهل الأرض هلاك فيضعفون في العبادة وتخلط أهل الأرض بعضهم ببعض جنهم وإنسهم وتذوب الجبال كما يذوب القار في اليوم الحار وتغربل الأرض كما يغربل الغربال فيخرجون ولا يهتدون أن يرجعوا ولا يرون شمسا ولا أرضا ولا كوكبا ولا جبلا ولا علما فيقول بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى أقطار الأرض وذلك قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهبا رحمه الله تعالى يقول إذا كان آخر يوم من الدنيا طلعت الشمس وسدت أبواب مطالعها ثم غربت يومئذ حتى تبلغ مطلعها يوم الآخرين من سيرها فلا تجد مخرجا فتحيص حول الأبواب لأنها مأمورة بالسير فلا تجد مخرجا فترجع في إثرها فيستنكر الناس طول تلك الليلة فمنهم من يصلي ويفسح ومنهم من يعود إلى منامه فإذا استطولوا الليل جدا فزع الناس وخرجوا فلا يروعهم إلا طلوعها من المغرب فتذهل كل مرضعة عما أرضها فتضع كل ذات حمل حملا ويفزع الخلق ثم تسير حتى تبلغ وسطيان السماء ثم تتكور وتتبعها النجوم وتفر جبال المشرق إلى المغرب وجبال المغرب إلى المشرق وتقع جبال البر في البحر وتخرج جبال البحر إلى البر فتقوم الساعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال قال أبو عمرو عن حسان عن عطية رحمه الله قال الشمس والقمر والنجوم مسخرات في فلك بين السماء والأرض. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الحسين وأحمد بن كثر قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا أبي قال سمعت السدي يحدث قال الجبل الذي تطلع الشمس من ورائه طوله 80 فرسخا في السماء. قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار ولا ينبغي أن يدرك ضوء النهار. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا غسان بن ربيع عن أبي إسرائيل عن عطية رحمه الله تعالى في قوله رب المشرقين ورب المغربين. قال الشمس تطلع في الشتاء وتغرب لها مغرب في الصيف ومطلع في وفي قوله رب المشرقين رب المشرق والمغرب قال لها كل يوم مطلع ومغرب. قال حدثنا الحمال قال حدثنا يحيى بن معمر قال حدثنا عثمان بن عمرو قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا خلاد قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمارة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الشمس تطلع من 360 كم وإذا طلعت في قوة لا تطلع منها حتى العام المقبل ولا تطلع إلا وهي كارية. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود عن يحيى بن آدم رحمه الله تعالى قال الشمس تمكث في كل برج شهرا فالبرج 30 مطلعا بين كل مطلعين شعيرة تزيد في كل يوم شعيرة وتنقص حتى تستكمل الساعة في 30 يوما ثم تتحول من ذلك البرج إلى البرج الآخر. قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن الفضل بن الصباح قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد رب المشرق والمغرب قال عدد أيام السنة لا كل يوم مطلع ومغرب لا ترجع إلى مطلعها ذلك اليوم ذلك إلى يوم القيامة. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل عن سعيد عن إكرمة رحمه الله تعالى رب المشرق ورب المغرب قال نصف السماء مشرق ونصفها مغرب. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثنا الفريابي عن سفيان بن المنصور عن مجاهد رحمه الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال الشمس والقمر قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد قال حدثنا الفريابي عن سفيان رحمه الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض قال الشمس والقمر قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد قال حدثنا الفريابي عن إسرائيل عن سماك عن عبد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من قال منه الشمس والقمر. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبيد بن آدم قال حدثنا أبي عن ابن شيبة عن عطاء رحمه الله تعالى والقمر إذا تلاها يعني القمر إذا تبع الشمس والقمر إذا اتسق قال إذا جمع واستوى. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود قال حدثنا الحسين الجعفي عن إسرائيل بن موسى البصري عن الحسن رحمه الله تعالى قال قال القمر لربه تبارك وتعالى اللهم إنك فضلت الشمس علي ونقصتني وأشمتني فلا تطلعها على ما نقصت مني وأشمتني. قال الحسن رحمه الله تعالى فلا ترى القمر أبدا إلا والتمام مما يلي الشمس. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا يونس وأحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القمر يا عائشة استعيذي بالله من شره هل تدرين ما هذا هذا الغاسق إذا وقب قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا يوسف الخطان قال حدثنا عمرو عن سعيد عن قتادة رحمه الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال قدره الله منازل فجعل ينقص حتى كان مثل عذق النخلة يشبه بعذق النخلة. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الربيع قال حدثنا أصبغ عن ابن زيد والقمر إذا تلاها قال القمر يتلو الشمس نصف النهار الأول تتلوه النصف الآخر فأما النصف الأول فيتلوها وتكون أمامه وهو وراءها فإذا كان النصف الآخر كان أمامها يقدمها وهي تليه.
من هذه الأثر تفاسير لبعض الآيات القرآنية فيصدق المؤمن بما يؤيده الدليل وبما قامت عليه الحجج. وإذا قيل كيف الجمع بين قوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، فإن في هذه الآية مشرق ومغرب واحد، وبين قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين أثبت مشرقين ومغربين، وفي آية أخرى فلا أقسم برب المشارق والمغارب أثبت عددا مشارق ومغارب. فالجواب أما المشرق والمغرب فالمراد به الجهة، جهة الشرق تسمى مشرقا تشرق منها الشمس ويشرق منها القمر وتشرق يعني تطلع منها النجوم، وجهة الغرب جهة الغرب هي المغرب تغرب فيها الشمس والقمر والكواكب. فأطلق مشرق ومغرب وأراد بذلك الجهتين، مثل قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب أي الجهات، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء أي الجهات. وأما المشرقين والمغربين فالمراد مشرق الشتاء ومشرق الصيف، فالشتاء تطلع في جهة الجنوب وذلك لقصر النهار، وأما الصيف فتطلع في جهة الشمال وذلك لطول النهار. فكان للشمس مطلعا في الشتاء ومطلع في الصيف، وكذلك مغرب في الشتاء ومغرب في الصيف، يعني متقاربان. وأما الجمع فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فإن المراد أن الشمس هي من كل فلك في كل برج لها مطلع، والبروج 12. قال الله تعالى والسماء ذات البروج، وقال ولقد جعلنا في السماء بروجا، هذه البروج هي مثل الطرق تسير معها الشمس 12 برجا، نظمها بعضهم بقوله حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سنبلة الميزان ورمت عقرب بالقوس جديا وارتوى الدلو من بركة الحيتان، أي 12 برجا. الحمل والثور والجوز والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، هذه هي بروج السنة الشمسية. فكل برج تسير فيه الشمس شهرا، بعض البروج 28 يوما، وبعضها 31 يوما، وبعضها 30. هذه البروج التي هي المشارق، المشارق والمغارب سير الشمس كل شهر في مطلع أو في برج، فلذلك جمعها الله تعالى. مجموع هذه أيام البروج 365 يوما، وهي أيام السنة الشمسية، أي أن الشمس تدور في كل 365 دورة، ولذلك بهذا الحساب، الحساب بالبروج، لا تتغير الأزمنة. 3 بروج: بروج الصيف، و3 للربيع، و3 للخريف، و3 للشتاء. فنعتقد أن هذه البروج الله تعالى هو الذي سخرها وجعل الشمس تطلع وتغرب فيها بإذن الله تعالى. كذلك أيضا سمعنا في أحاديث أن الشمس تسجد، في حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها تمشي تجري حتى تكون تحت العرش ثم تسجد، ثم يقال لها اطلعي من مطلعك، فتطلع، وهكذا كل يوم. لا مانع من أنها إذا حاذت العرش أنها تسجد كما شاء الله، ولكن لا يعوقها ذلك عن سائرها، فهي تسير سائرا حثيثا ولو كانت ساجدة، ويتخاطب بقال لها اطلعي كما شئتي، وتطلع كما شاء الله، ولا تتأخر عن السير الذي قدره الله تعالى لها. وأما طلوعها من مغربها فهذا وردت فيه أحاديث كثيرة، وفسر بذلك قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، أن المراد ببعض الآيات أي طلوع الشمس من مغربها، وذلك يكون في آخر الدنيا عند قرب قيام الساعة. الله تعالى قادر على أن يطلعها من مغربها كما كانت تطلع من مشرقها، فإن الذي يسيرها هو الله تعالى. وقد تكاثرت الأحاديث بذلك في أنها تطلع في آخر الدنيا من مغربها، وإذا طلعت ورآها الناس آمنوا كلهم، ولكن ذلك الوقت لا ينفعهم الإيمان. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أي متى طلعت هذه الشمس من مغربها آمنوا وصدقوا، ولكن يكون قد ختم على الأعمال فلا ينفعهم، ويكون ذلك قرب قيام الساعة، قرب النفخ في الصور الذي هو نفخ الصعاق، لا يكون بعد ذلك إلا وقت قليل، فينفخ في الصور فتطلع الشمس كما شاء الله تعالى من مغربها. إذا عرفنا بأن الشمس مسخرة وكذلك القمر، عرفنا أن كل منهما مسخر مسير مثلل، الله تعالى هو الذي يسيرهما، فلا نقول باستنكار ما ذكر في هذه الأحاديث. كذلك أيضا إذا عرفنا مثلا أن هذه الشمس جارية كما شاء الله، والقمر كذلك فإن الذي يسيرهما هو الرب سبحانه وتعالى أخبر بأن الشمس تجري لمستقر لها، المعنى أنها تجري إلى الزمان الذي تستقر فيه ولا تجري، وهو يوم القيامة عندما تطلع من مغربها أو عندما ينتهي الزمن الذي قدر الله أنها تسير فيه، حتى يكون هناك ليل ونهار قدر الله تعالى أنها تجري. ثم قال: والقمر قدرناه منازل. قيل إن منازل القمر هي الأيام التي ينزل فيها، في كل ليلة ينزل منزله، ومنازله هي النجوم 28 التي ورد أنها ينزل في كل ليلة مرة ثم يستتر ليلة أو ليلتين حتى يتم الشهر 29 ليلة. أخبر الله بأنه يمشي، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أول الشهر يكون تابعا للشمس، هذا معنى قوله الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. في أول ليلة تغرب قبله مثلا بخمس دقائق، وفي الليلة الثانية تغرب قبله بنحو 50 دقيقة، وفي الليلة الثالثة تغرب قبله بأكثر، وهكذا يكون يتبعها. هذا معنى القمر إذا تلاها. في آخر الشهر تسبقه أو يسبقها، يغيب قبلها في آخر الشهر، بمعنى أنه يطلع بعدها متأخرا ثم يغرب قبلها وتغرب بعده إلى أن يأتي اليوم الذي يكون الشهر والقائم فيها متقاربين، بمعنى أنه يحل أو يطلع بعدها، يغرب بعدها بقليل وهو آخر الشهر. كل ذلك مشاهد، يعني يشاهد المسلم، يشاهد بعقله سير الشمس وسير القمر. لا شك أن هذا دليل واضح على أن الشمس والقمر مسخران مسيران كما شاء الله، وأن الذين يدعون أن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تستدير حوله أنهم لم يعملوا أفكارهم ولم يعرفوا حقيقة المعرفة ما يشاهدونه ويقولونه. أولا الأدلة، قوله وسخر الشمس والقمر كل يجري، وثانيا المشاهد والظاهر. وبكل حال هذا معتقد أهل السنة الذي أخبرهم الله تعالى به، وكذلك الأمر الذي يشاهده كل عاقل يؤمن به، ولا يدخل في كلامه ما يقوله المتأولون.
قال الله تعالى: وكل في فلك يسبحون. هل هذا دليل على دوران الأرض وسائر الكواكب؟
ما ذكرت الأرض في هذه الآية، إنما ذكر فيها الليل والنهار والشمس والقمر. اقرأ أولها: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فذكر في الآية الأربعة الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل من هذه الأربعة في فلك يسبحون. فالليل يستمر مجيئه وذهابه، وكذلك النهار، وكذلك الشمس والقمر، فهي دليل على أن الشمس والقمر دائرة مستديرة، وأن الليل والنهار تذهب وتجيء. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعلم أن أول ما يجب على الإنسان معرفة ربه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، وأهمها وأولاها معرفة ربه. وقد تعرف الله تعالى إلى خلقه بآياته وبمخلوقاته، ونصبها دلالة على قدرته وعلى كمال تصرفه، ولفت الأنظار إليها حتى يعرفوا بالنظر وبالتأمل وبالتفكر أن هذه الآيات وهذه المخلوقات دالة على عظمة وقدرة من أوجدها، وكلها من خلق ربنا سبحانه وتعالى ومن إيجاده وتكوينه. وفيها آيات وعبرة تدل على عظمة من أوجدها. فإذا تفكر المسلم بعقله وبفكره في أصغر مخلوقات الله تعالى رأى فيها عجائب وآيات بينات باهرة دالة على عظمة من أوجدها سبحانه وتعالى. فلو تفكر في خلق البعوضة التي هي من أصغر خلق الله تعالى التي نشاهد، لوجد فيها الآيات والعجائب. فإن هذه البعوضة مع صغرها تبصر، وعينها ماذا يكون مقدار العين؟ بصرها أقوى من بصر الإنسان، فإنها تبصر مسام الجسد في الجسد، في جسد الإنسان وفي جلده منافذ رقيقة وهي التي يخرج منها العرق. هذه المنافذ لا تبصرها أنت حتى ولو باستعمال مكبر أو مجهر فإنك لا تبصرها، ولكن هذه البعوضة تبصرها، ولأجل ذلك تقع عليها. هذا دليل على أن الله تعالى أعطاها قوة بصر، كذلك أيضا أعطاها الله تعالى هذا الآلة التي تخرق بها الجسد، شبيهة بخرطوم الفيل، آلة دقيقة محددة تمدها ثم تخرق الجلد حتى تصل إلى الدم ثم تمتص من الدم. هذه الآلة، هذا الخرطوم الدقيق المحدد، فيه أيضا جوف مجوف يدخل منه الدم الذي تمتصه إلى أن يصل إلى جوفها. لا شك أن هذا دليل على قدرة القادر سبحانه، حيث أعطاها خلقها كاملا فلها جوف ولها أمعاء ولها أعضاء ولها أمعاء يجري منها ذلك الطعام الذي تأكله والذي تتغذى به. وكذلك أيضا من أصغر مخلوقات الله تعالى هذه الذرة التي يضرب الله تعالى بها المثل في حقارتها وفي صغرها، دائما يمثل الله بها للحقارة كقوله تعالى وإن كان قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالذرة هذه الحيوان الصغير الذي هو من أصغر مخلوقات الله تعالى ركب الله له قوائم يمشي عليها، ولقوائمه مفاصل، ولها أيضا أصابع تتمسك بها، ولأجل ذلك تصعد في الحيطان ولو كانت الحيطان ملساء يعني صقيلة تتمسك بها. وكذلك أيضا تتغذى تأكل إما ييسر الله تعالى لها وتتوالد، يعني يكون لها أولاد بيض تبيضه ثم بعد ذلك أفقس ويكون مثل الأصول، ولها إذا فهم ولها إدراك ولها معرفة. لا شك أن هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن رجلا حكى عن ذرة من الذرات أنها وجدت قطعة لحم صغيرة فعجزت عن نقلها، ثم إنها ذهبت وجاءت ومعها عدة من الذر، ثلاث أو أربع، لو اجتمعنا على تلك القطعة لسحبناها وحملناها. لما رآهن قد أقبلنا رفع تلك القطعة فجئنا ونظرنا ولم يجدنها في الموضع الذي كانت تعهده فيه، ثم رجعنا وبقيت الأولى، ولما بقيت جاء بتلك القطعة ووضعها، فلما وضعها ورأتها وشمتها حاولت أن تجرها فلم تقدر، فعند ذلك ذهبت وجاءت بذلك الذر الذي أخبرتهن من قبل. فلما أقبلنا رفعت تلك القطعة وأبعدها، فالتمسنا ولم يجدنها فرجعنا وبقيت الأولى، ثم إنها لما بقيت وضعت تلك القطعة لها، ولما وضعها وشمتها ذهبت أيضا تريد أن يأتي معها من ينقلها. فلما رآهن قد أقبلن رفعها، فلما جئنا ولم يجدنها عمدنا إلى تلك الذرة فعضت كل واحدة منهن قائمة من قوائمها وقطعنها، أي أنها كلفتهن وأتعبتهن أو كذبت عليهن. فهذا دليل على أن الله ركب فيهن عقولا وأفهاما يناسب ما خلقنا له، مع أن الله تعالى ما كلف هذه الدواب وإنما خلقت آية وعبرة للمعتبرين، يعني أن الله تعالى جعل هذه الدواب وهذه الحشرات وهذه المخلوقات الصغيرة آية وعبرة للمعتبرين، أي لمن يتفكر ممن أعطاهم الله تعالى العقل وهو نوع الإنسان، فإن الله تعالى فضله بالعقل حيث يتفكر ويتأمل ويتعقل ويعرف أن الذي أوجد هذه الموجودات قادر على كل شيء، وأنه سبحانه ما خلق هذه المخلوقات عبثا ولن يتركها هملا، وأنها ما خلقت أنفسها بل لا بد لها من خالق خلقها، سواء كانت من الحيوانات المتحركة أو من النباتات النامية أو من الجمادات، أن كل منها دليل على قدرة من خلقها وأوجدها إذا تأمل فيها العاقل بعقله وبثاقب بصره، فإن الله تعالى يرزقه البصيرة ويعرف بذلك عظمة من أوجد هذه الموجودات إذا كان ذا بصيرة في أمر الله تعالى وفي خلقه وقضائه وقدره. وقد أخبر الله تعالى بأنه الذي خلق المخلوقات العلوية، فخلق السماوات وأخبر بأنها سبع شدادا، سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، في قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي سبع مخلوقات بناهن الله تعالى لا يعلم قدرهن إلا هو وحده، وصفهن بأنهن شداد أي أحكم خلقهن، كذلك أيضا وصفهن بقوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي طبقا فوق طبق، أي جعلها طباقا بعضها فوق بعض. لا شك أيضا أن ذلك دليل على عظمة وقدرة من أوجدها. كذلك أيضا أخبر بأنه خلق لنا هذه الأرض وأنه بسطها وأمرنا بأن نتأمل ونتفكر فيها لنأخذ من ذلك عبرة على عظمة من أوجدها وخلقها. إذا مشيت في الأرض كما أمرك الله في قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا، الذي يسير فيها يجد فيها عجائب تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فإنك تسير مثلا في وقت من الأوقات في أرض صحراء ترابية مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم تنتقل بعد ذلك إلى أرض رملية أي فيها كثب مرتفعة منخفضة، وتسير أحيانا بعدها وتجد أرضا غير مستوية بل فيها مرتفعات كشبه جبال وإن لم تكن جبالا، وتسير أيضا في أرض أخرى فتجد الأرض الجبلية التي فيها الجبال المتوسطة أو الجبال الشاهقة المرتفعة، هذه لونها كذا وكذا، كما في قول الله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب وسود، أي أنه جعلها آية، منها ما هي بيض ومنها ما هو حمر ومنها ما هو سود، غرابيب يعني شديد سوادها، وجعلها الله تعالى عبرة وجعل فيها إضاء آيات منافع، فأحيانا تكون تلك الجبال مع ارتفاعها مستقرا لكثير من الناس يسكنون في أقمم الجبال، وقد يجدون فيها مستقرا وينبت فيها نبات يأكلون منه ويرعون بهائمهم، فينبت فيها شيء من النباتات التي هي غذاء الإنسان أو غذاء الحيوانات، وقد يكون أيضا فيها مستقر للمياه مع ارتفاعها، يكون في أجواف تلك الجبال مستودعات للماء إذا نزل الماء حفظته ثم يستخرجونه، كما توجد أيضا تلك المستودعات في الأرض في كثير من بقاع الأرض. أي جعل الله تعالى هذه الأرض مجوفة، إذا جاء المطر امتلأت تلك المستودعات التي فيها والتي في جوفها امتلأت من هذا الماء، وربما إذا امتلأت ينبع فوق الأرض ويجري عيونا، كما في قول الله تعالى وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم، أي فجر الله تعالى لهم الأرض عيونا وأنبع منها هذا الماء، أو جعله مستودعا فيها يستخرجونه بآلاتهم وأجهزتهم إذا احتاجوا إليه للشرب أو لسق الدواب أو لسق الأشجار وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا إذا أنزل الماء فإن هذه الأرض المستوية تنبت بأمر الله تعالى أنواعا من النباتات مع اختلافها، فمنها ما يكون طعاما وعلفا للإنسان، ومنها ما يكون علفا للطيور، ومنها ما يكون علفا للدواب والوحوش والحشرات وما أشبه ذلك، كلها جعل الله تعالى في هذه الأرض ما تستقر له وما تعيش به. لا شك أن ذلك دليل على عظمة وقدرة الله تعالى على كل شيء. كذلك أيضا إذا نظرنا إلى هذه البحار التي تمتد على وجه الأرض، أي شيء يمدها؟ لماذا ما نضبت مع تتابع القرون عليها، قرون ألوف السنين ما نضبت ولا قل ماؤها ولا أغارت، بل مع تتابع القرون وهي ثابتة مستقرة ممتدة الأطراف لا يرى طرفها؟ ثم إن الله تعالى علم الإنسان الأدوات والآلات التي يسير بها في البحر، فعلم الله نبيه نوحا صناعة السفينة التي هي من أخشاب، والعادة أن الخشب لا يرسخ ولا يغيص في الأرض بل يطفو فوقها، يطفو فوق الماء لا يغيص فيه. فألهم الله تعالى نبيه نوحا فصنع سفينة كبيرة حمل فيها من آمن معه وحمل فيها الدواب، وقال الله تعالى له احمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل الدواب ومن كل الحشرات ومن كل البهائم حشرها الله تعالى له، فحمل من الأغنام مثلا من البقر من الإبل من الحمر من الخيل من السباع من الفيلة وما أشبه ذلك، من كل زوجين اثنين، لأن الله حكم بأن ذلك الغرق يغرق من على وجه الأرض، حتى البهائم التي ليس لها ذنب، ولكن قضى الله تعالى بإهلاكها، ك كما يهلكها إذا شاء. فهذه السفن التي أول من صنعها نبي الله نوح آية من آيات الله، قال تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فيدخل في ذلك المراكب الجديدة، تدخل في قوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، فهي خلق الله تعالى وإيجاده، المراكب البحرية والمراكب الجوية والمراكب البرية، كل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى. جعل الله في هذه الأرض هذه المواد التي تخلق منها هذه الأدوات، ومن حكمته أنه جعل الأرض رخاء قابلة للنبات تنبت ما يحتاج إليه البشر. لو كانت الأرض صخرية أو لو كانت حتى ولو كانت من ذهب أو من فضة لا تنبت نباتا، لهلك من عليها، من أين يأكلون؟ فالله جعلها قابلة للإنبات، وهذه من آيات الله تعالى، أنك تدهن الحبة فيها ثم تسقيها فتنبت ويكون فيها هذا السنبل المتراكب حبا مما يكون غذاء، ويكون فيها أيضا نباتات مختلفة، منها ما هو غذاء للإنسان ومنها غذاء للبهائم إلى غير ذلك. لا شك أن هذا دليل على قدرة القادر، أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وإذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى نصب الأدلة التي تدل عباده على كمال قدرته وعلى أن لهم رب قادر على كل شيء، فإن أهل العقول وأهل المعرفة يذعنون لربهم ويعترفون بأنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه هو المستحق للعبادة، وأن خلقه الذين هم عبيد مملوكون له واجب عليهم أن يذعنوا لطاعته وأن يسمعوا ويطيعوا وأن يتقربوا إليه بالقربات وأن يتبعوا شرعه وأن يمتثلوا أمره ويتركوا زجره، فإن ذلك حقه عليهم بعد أن عرفوا أنفسهم وعرفوا ربهم بآياته وبمخلوقاته وبمعجزاته، وعرفوا شرعه الذي أنزله على رسله وضمنه كتبه. فمن رزقهم الله تعالى فكرا وعقلا ثاقبا فإنهم يعترفون لربهم بفضله وإنعامه عليهم، ويحرصون على أن يدينوا لله تعالى بالعبودية، يعترفون بأنهم عبيد مملوكون لله سبحانه، ثم يحرصون على أن يتقربوا إلى ربهم بكل ما يحبه لهم منهم بالعبادات التي كلفهم بها فيفعلونها، وبترك المحرمات التي نهاهم عنها فيتركونها، وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا كله هو واجب العباد، ولكن إنما يتذكر أولو الألباب، إنما ينتبه لذلك ويعترف به أهل المعرفة وأهل الفهم والإدراك وأهل العقول الزاكية. فأما من سلبوا الفهم والإدراك فإنهم لا يعتبرون ولو رأوا كل آية، كما في قول الله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني الذين حكم الله تعالى عليهم بأنهم محرومون. وقال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهم يرون آيات الله ويشاهدون مخلوقاته ويرون فيها عجائب صنعه، ومع ذلك لا يعتبرون ولا يلتفتون إلى دلالاتها، فيكون ذلك سببا في حرمانهم من طاعة الله تعالى وحرمانهم من ثوابه في دار كرامته، ويكونون أشبه بالبهائم التي لا عقول لها. فقد ضرب الله تعالى المثل لهم بهذه الحيوانات ونحوها، كما في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. هكذا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وهكذا أيضا الذين أنعم الله عليهم وأورثهم هذا الكتاب في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالذين أورثهم هذا القرآن ولكنهم لم يعملوا به يصدق عليهم هذا المثل أنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. لو أن حمارا من الحمر الأهلية التي تركب حمل عليه مثلا 100 كتاب هل يستفيد؟ لا يستفيد ولا يدري ما حمل عليه. وكذلك أيضا ضرب لهم مثلا أيضا بالحمر في قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي أنهم يوعظون ولا يتعظون، بل يهربون من المواعظ ويهربون من أماكن الذكر. إذا سمعوا الذكر أعرضوا عنه، وإذا سمعوا الموعظة هربوا منها. ضرب الله مثلا لهم بالحمير، إذا رأت الأسد فإنها تهرب منه، سواء كانت حمرا وحشية يعني الصيود التي هي الوعول ونحوها، أو حمرا أهلية الأهلية التي هي إنسية، كلها إذا رأت قسورها الذي هو الأسد هربت. فهذا مثل سوء لمن حرموا من معرفة ربهم وحرموا من ذكره والاتعاظ والتذكر وحضور مجالس الذكر. فالإنسان عليه أن يربأ بنفسه عن ألا يكون شبيها بهذه البهائم التي لا حساب عليها، فلا يهرب من أماكن الذكر ونحوه، بل يتأمل ويتفكر ويتعقل حتى يستفيد. وكذلك أيضا ضرب الله تعالى لهم مثلا في قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هكذا ذكر الله تعالى هذا المثل. النعيق نعيق الراعي إذا نعك بالغنم هل الغنم تفهم؟ لا تفهم، ولكنها تسمع صوت وتتبع ذلك الناعق الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، سماعه من غير عقل. لا شك أن الغنم والإبل ونحوها إذا نعك لها الراعي فإنها تتبعه، ولكن هل تفهم ما يقول؟ إنما مجرد الصوت تتبعه، ولا لا تفهم إذا قال لها قفي، ولا إذا قال لها اذهبي يمينا أو شمالا، لا تفهم ذلك لأنها بهائم. فهذا مثل الذين كفروا، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فإذا عرفنا أن الله تعالى نصب هذه الآيات والدلالات فإنما ينتفع بها أهل العقول وأهل الفهم وأهل الذكاء الذين استعملوا عقولهم فيما ينفعهم، دون من صد بقلبه عن ذلك أو جعل علمه وعقله وتفكيره في أموره الدينية الدنوية.